قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إمامة الزائر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان عن بديل قال: حدثني أبو عطية مولى منا قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فصلي. فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. على باب إمامة الزائر. إذا زار المرء قوما وحان وقت الصلاة فقدموه ليصلي بهم، أي ليكون هو الإمام، هل يصلي بهم أو أن المزور أحق بالإمامة؟ الزائر إذا كان عالما فقيها زار قوم فأرادوا أن يصلوا الفريضة أو يصلوا النافلة، من يتقدم؟ أيقدم العالم الفقيه؟ أيكون العالم لأحكام الشريعة أولى بالإمامة، أم أن رب البيت المزور أولى وأحق بالإمامة؟ الجواب: المزور أولى بالإمامة، صاحب البيت أولى بأن يؤم، أن يكون إماما. إذا كان عالما، وليس المعنى أن يكون عالما كالإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، لا، المقصود أن يكون عالما بأحكام الصلاة. ولكن إذا كان لا يعرف، من الذي يقدم؟ إن كان عارفا ونحن في بيته هو الأحق ما لم يتنازل. فإذا تنازل وقال للزائر: تقدم وصل أنت، جاز للزائر أن يتقدم ويصلي. وقد سبق لنا الكلام قبل ليال في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، يعني في موضع إمارته وحكمه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. آداب لابد أن تعلم مهما بلغ قدرك ومقامك. إذا زرت قوما لا تؤمن القوم وتتقدم إلا إذا أذنوا لك. إذا كان السلطان الإمام الأمير الوالي حل في قوم في حي عند جماعة في مملكته، الإمام أولى بأن يؤم، يعني الملك السلطان الرئيس يتقدم ويصلي. وقد حصل بحمد الله تعالى أن صلى إمام المسلمين الملك سعود رحمة الله تعالى عليه، صلى بالناس الجمعة في هذا الموسم إبان حكمه، خطب الخطيب، ولما انتهى الخطيب من خطبته تقدم ملك البلاد عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بالناس في هذا المحراب، في محراب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. السلطان موضع الحكم، إذا جاء السلطان هو أولى بأن يتقدم، لأن الإمام إنما صار إماما نيابة عن الوالي عن السلطان، السلطان كان أولى وأحق بأن يتقدم. ولما كثر العمل وكثرت المسؤوليات عين هذا إمام وهذا قاضي وهذا كذا وما إلى ذلك. كذلك صلاة النبي في بيت أم سليم أم أنس بن مالك، أرادت أن تتخذ لها مسجد في بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه امرأة عجيبة غريبة، هي والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أرادت أن تتخذ لها مصلى في بيتها، فاتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتمست منه صلى الله عليه وسلم أن يزورها ويصلي لها في موضع تتخذه مسجدا، فلبى رسول الله وافق وذهب إلى بيت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومعه أنس بن مالك وأخ لأنس بن مالك صغير. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت قال لأم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أين تريدين أن أصلي لك؟ فأشارت إلى موضع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إماما. المرأة لا تكون إماما، الأحق بالصلاة هنا إن كان ألس كبير مميز مراهق بالغ هو الأولى، لكن تقدم النبي بإذن وهو الأحق أن يتقدم صلوات الله وسلامه عليه، فصلى نافلة وليست فريضة، وصلوا جماعة، أنس واليتيم خلف النبي والنبي تقدم، وفي هذا دلالة واضحة على أنه يجوز أن نصلي النافلة جماعة بحيث لا يتخذ ذلك ديدنا ودائما. زرتني ذهبنا إلى موضع أردنا أن نتنفل، جاز أن نقوم ونتنفل جميعا ويتقدمنا إمامنا يصلي بنا جماعة. فتقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال أنس: فصففت أنا واليتيم خلفه، وقفت أنا وأخي الصغير المميز والعجوز من ورائنا. وفي هذا دلالة على أن المرأة إذا صلت جماعة مع زوجها مع ولدها مع محرمها لا تصافهم، إنما تتأخر. فها هي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها صلت مع ولديها، ومع ذلك ما وقفت بجوارهم وإنما وقفت خلف. تقدم رسول الله، الصف الأول أنس والغلام، الصف الثاني أم سليم والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما انتهى رسول الله من صلاته وإذا بهذه المرأة الفاضلة أعدت حريرة أو حزيرة شربة دقيق وسمن ولحم، قدمته لسيد الخلق فشرب. أبو طلحة غير موجود، لا مانع. أنس الرجل. فإذا ما كان المحرم موجود لا مانع من أن يدخل الرجل البيت. وإذا قدمت المرأة طعاما جاز أن تقدم شراب طعام تذهب، لكن لا تستقبل الرجال على الوضع الذي نحن عليه اليوم. المرأة حاسرة الرأس، الساعدين، الساقين، الصدر، تتقدم، هي التي تقابل الرجال، وهي التي تذهب بالأجنبي إلى غرفة الجلوس وتأتي بالشراب أو الشاي أو ما إلى ذلك، وتجلس تستأنس مع الرجل إلى أن يأتي المحرم. حرام هذا، لا يجوز هذا، هذا عمل غربي، الشرق لا يعرفون هذا، الإسلام يأبى ويتأبى من هذا. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الشيطان عليه لعائن الله يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذا لا يجوز أن تجلس المرأة سواء كانت زميلة أو كانت قريبة غير محرم، لا يجوز أن تخلو بالرجل، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمو، أقارب الزوج وأقارب الزوجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الهلاك، البلاء، دخول أخي في بيتي واختلاؤه بزوجي موت، بلاء، عمي، خالي، فضلا عن ابن خالي، عن ابن عمي، يدخل داري وأنا غير موجود، ويخلو بالمرأة على اعتبار أنه قريب الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الزائر يتقدم إن أذن له، لحديث أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكذلك وقع في قصة عتبان بن مالك، رجل أنكر بصره وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي ليصلي له في بيته ليتخذ الموضع مصلى، وذكر للنبي عذره: أنا أنكرت بصري، بيني وبين المسجد وادي، قد تكون الليلة الظلماء، الوادي فيه هوام، تارة لا يقوى على أن يصل إلى المسجد، تكون الليلة المطيرة، يصلي في المسجد الذي اتخذه في بيته. واستاذن النبي عليه الصلاة والسلام في الحضور فحضر لم يتوقف. وعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الدار سمعت الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، أهل قباء، بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في دار عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهرعوا إلى البيت يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي في أصحابه أهل قباء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أين مالك بن الدغشم؟ مالك ابن الدغشم أينه؟ ما أراه فيكم؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله، إنه منافق. فما رضي النبي بهذه القولة، بل قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا يصلي؟ فقال الرجل: يا رسول الله، نرى مجلسه وحديثه مع المنافقين. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبه، مجرد التهمة لا تكفي. إذا تيقنا بتصريح منه أو أن إنسانا شهد وآخر هذا منافق جرى منه كيت وكيت، تكلم وقال كذا وكذا ونحن نسمع، يتهم. وأما من قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم نرى منه ما يدل على نفاق أو على كفر أو على زندقة، لا يجوز لنا أن نتكلم في شأنه. والله ظهر لنا أمر لا يصلي مع المسلمين، لا يشهد صلاة الجماعة، نرى جلوسه دائما في داره ينادي المنادي للصلاة وإذا به يعود إلى داره ويدخل، هذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه ما قال رسول الله: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإذا رأيناه لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. يقوي ذلك ما تعلمون من قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الذي لا يصلي مع جماعة المسلمين هذا يتهم ويخشى أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والله المستعان. إذن الأحق بالإمامة المزور للزائر، إلا إذا أذن المزور، وقال تقدم: فإذا أذن المزور تقدم الزائر وصلى لما سمعت. أما الحديث الذي أورده الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، باب إمامة الزائر، فاسمعه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن بديل قال حدثني أبو عطاء أبو عطية بديل بديل فيه كلام، أبو عطية مجهول مولى منا، قال: كان مالك بن حويرث الحويرث رضي الله تعالى عنه يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم. مالك بن الحويرث سبق لنا الكلام عليه قبل ليالي، من الصحابة، شاب أتى ليتعلم في طيبة الطيبة إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الوفود تأتي إلى هذه الديار، ديار الإسلام والإيمان وديار العلم والنور، حتى تتفقه، بعد ذلك تعود إلى ديارها لكي تعلم وتفقه أهلها منذ عهد النبي إلى اليوم. ويكفي والحمد لله قيام هذه الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها ما يقارب 30 عام، وقد تخرج منها المتخرجون في عام 1384، من ذلك اليوم خريجون من الشريعة، خريجون من الدعوة، خريجون من كلية القرآن، خريجون من كلية اللغة العربية، يتفقهون ويعودون إلى بلادهم بالمئات. والله إنه لفضل من الله تفضل به على حكومة هذه البلاد وعلى غيرها من البلاد التي تعنى بأمور الشريعة. يا إخواني، مجيء هؤلاء إلى هذه الديار خير ونعمة. هذه الديار ديار إسلام، هذه الديار ديار عقيدة، هذه البلاد بلاد دعوة، هذه البلاد
قائدة لجميع العالم الإسلامي. الله جل وعلا اصطفى هذه البلاد وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه البلاد لما يعلم الله جل وعلا من أن هذه البلاد هي الأهل لهذه القيادة. القيادة لهذه البلاد الخلافة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمجيء طلاب العلم من أقصى البلاد ليس بالأمر الجديد، بل هو من عهد النبي المصطفى إلى يومنا هذا يتعلمون ويعودون. ويا ليتكم جبتم البلاد ورأيتم بعيون رؤوسكم ماذا يقع في تلك البلاد وماذا يحصل من الخير الذي كان بأسباب المتخرجين من هذه البلاد الذين عادوا إلى بلادهم. الدين بحمد الله قائم، والعالم الإسلامي بحمد الله تعالى فيه خير كثير وكثير، ولكن المنبع المصدر من هاهنا. ولذا لا يدخل في نفوسنا شيء أن جاء إفريقي أو شامي أو عراقي أو مصري أو بوسني أو تركي أو أي جنس أتى لكي يتعلم ثم يعود إلى الديار، فهذا أمر سابق من عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء مالك بن الحويرث مع أصحابه شباب متقاربون، أنزلهم النبي في هذا المسجد ويزورهم ويبعث إليهم الطعام ويتعهدهم، فأقاموا 20 يوم يتعلمون. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تفقهوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أراكم قد اشتقتم إلى أهليكم، وأمرهم بأن يعودوا، منهم مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. إذن مالك بن الحويرث صحابي لقي النبي وهو مؤمن. لما زار هؤلاء القوم وهم من بني عقيل ورأوا هذا الصحابي أمروه أن يتقدم ويصلي بهم. لأي غرض؟ لصحبته، صاحب النبي، لفضله، لعلمه، لسابقيته في الإسلام. قدموه، تقدم صلي. لكن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يتقدم. هم قالوا له: تقدم فصلي، يعني صلي بنا. فقال: لا، لا أصلي بكم. فقدموا رجلا من القوم وصلى بهم، وقال لهم مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: سأحدثكم لما لا أصلي بكم، أنا أخبركم بالسبب. فلما انتهوا من الصلاة قال لهم مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ولذا أنا تخلفت وما صليت، وصليت معكم مأموما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث لو صح لدل على أن الأحق بالإمامة المزور لا الزائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يؤم. لكن الحديث فيه كلام ضعيف. أقول لو صح فيمكن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي مسعود: من قام قوما لا يؤمهم، بمعنى لا يعتقد أنه هو الأولى والأحق ويتقدم، بل عليه أن يصلي خلفهم مأموما إلا إذا أذنوا له، فإذا أذنوا له وقالوا له تفضل وصلي لا مانع. وبهذا نعلم أن الأحاديث لا تتعارض، وأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضا، وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف كلام الله، وأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صحت أيضا لا يخالف بعضها بعضا. فمالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه سمع هذا الكلام وعمل بهذا الكلام، لكن ما بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. فالاستثناء موجود: إن أذنت ولو لإمام المسجد النبوي، زارك الإمام إمام المسجد النبوي دعوته، أردتم أن تصلوا، أو إمام المسجد الحرام، أنت الأحق بالصلاة بالتقدم بالإمامة، فإذا تأدبت معه أذنت له أن يصلي إماما وأنت مأموم إن شاء الله تبارك وتعالى.